بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في الجزء الرابع من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا السياق الذي قد سبق لنا أن سمعنا نماذج كثيرة منه وهو المخاطبة لبني إسرائيل والتبيين لحالهم الفاسد الذي رضوه لأنفسهم وخالفوا به أنبياءهم. والقرآن كما نعلم أنه آخر كتاب أنزله الله تعالى في هذا الوجود على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان جزء من هذا الكتاب هو عبارة عن إقامة حجج على الذين سبقوا دعوة الإسلام، وفي هذه الحجج إشارة إلى فشلهم في تحمل مسؤولياتهم لدينهم ولأمر الله سبحانه وتعالى، وأن هناك عقولاً تغلبت عليهم، أي أن الإنسان عندما يحكم العقل في كل شيء ربما تغلب عليها عقله. وبالنسبة لنا كمسلمين وغيرنا ممن ينزل الله عليهم الكتب السماوية، يعطي الله تعالى العقل مساحة له الحق أن يتحرك فيها وأن يتفكر من خلالها وأن يستفيد منها وأن يستنبط وأن يقيس إلى غير ذلك، لكن في شؤون معينة ومحددة لا يصح فيها استخدام العقل، وإنما يجب اتباع النقل، ما جاء عن الله وما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان رسول الله نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أو كان الأنبياء الذين سبقوا هذه الرسالة. فيقول مولانا مخاطباً للمسلمين الذين عاصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويمتد المعنى إلى المسلمين في كل زمان: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. المدينة كل الناس متجاورين فيها، المسلم وغير المسلم، المدينة فيها المسلمين وفيها أيضا من اليهود طوائف، ويتداخلون في الحياة في الأسواق في المعاملات في كثير من الشؤون التي يعملون فيها معا. ومع هذا الاختلاط الذي قد كان من قبل الإسلام صارت الناس تعرف بعضها البعض، لكن اليهود لأنهم أولا كانوا أهل كتاب، أي بمعنى أن الناس كانت تحترمهم لأنهم أصحاب رسالة، ولكنهم عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفروا به، فصار كثير من الأوس والخزرج الذين هم الأنصار بحكم معرفتهم بالأحبار والرهبان ومن كان من قبل يتلو كتابهم وهو التوراة والإنجيل يميلوا أن يستمعوا إليهم بحكم المجاورة القديمة. لكن القرآن عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حدد العلاقة، بمعنى أن العلاقة المتعلقة بالديانة يجب أن تنقطع، والعلاقة المتعلقة بالمجاورة واحترام الجار وغير ذلك يجب أن تبقى. فقال: يا أيها الذين آمنوا، والكلام مشارب إلى الذين دخلوا تحت دائرة الإيمان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن تطيعوا فريقا، أي لو أنكم تستمعون لهم وترغبون في أن تسمعون منهم. ولما قال فريق أي مجموعة وليس كل اليهود، من الذين أوتوا الكتاب يعني الله تعالى اختار لهم الكتاب، كلمة أوتوا أي بمعنى أنهم منحوا من الله سبحانه وتعالى هذا العطاء، فأنزل عليهم التوراة لأجل أن يهديهم إلى سواء السبيل، لكن حرفوا وغيروا ووقعوا فيما وقعوا فيه. ما السبب في ذلك؟ استخدام العقل في غير موقعه الذي حصل لبني إسرائيل، وحتى كذلك للنصارى، أن وضعوا العقل موضع النقل، فضبطوا النقل بالعقل وهو العكس، يجب أن يتأدب العقل مع بلاه بالنقل أي بما يرد. فقال مولانا سبحانه وتعالى: لو دخلتم في محاورة أو في مماحكة أو في مناقشة مع هؤلاء أهل الكتاب، إنما لهم غرض، فإنما هم يريدوا أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين، بعد أن آمنتم وأسلمتم على يد نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمنية اللي يتمناها الكفار ليست فقط المناقشة أو المحاورة في أمور الله، في أمور الدين أو في أمور رسالة، ولكن هم يعملون على أن يردوكم بعد أن آمنتم، يردوكم إلى الكفر، أي إلى ما كنتم عليه في الجاهلية. فالقرآن فضح هدف الكفار وهدف اليهود الذين كانوا ربما جالسوا بعض الأوس والخزرج في المدينة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون، أن كيف سترجعون إلى تعظيم العقل وإلى التحريفات التي جاءت عند اليهود والنصارى وأنتم قد آمنتم؟ يقول: وكيف تكفرون، أي تخرجون عن هذا الدين، أو ترضون بسب سيد المرسلين، أو تدخلون في الخيانات المخالفة للشرع. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ هذه حجة كبيرة، لم تكونوا بعيد عن النبوة بين أظهركم رسول الله، وكل يوم رسول الله يوحى إليه تنزل عليه الآيات. فلهذا يقول أنه من البعيد لو أن ذلك حصل، وهو لم يحصل، لكن لو أن ذلك حصل بسبب اختلاطكم مع هؤلاء اليهود وحسنوا إليكم العود إلى الجاهلية بعد الإسلام، أن هذا غير معقول، أي بمعنى لا يتأتى. كيف تكفرون بالله، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ إذن آيات الله ما دام تتلى فهي ثبات، حيثما ظلت آيات الله تتلى أي تسمع وتفهم وتطبق، فالناس في أمان، سواء كان في ذلك العصر أو إلى عصرنا اليوم. ما دام القرآن يتلى وتسمع الآيات ويسمع الوعيد الشديد فيما يتعلق بشأن الكفر، ويسمع كذلك البشارة فيما يتعلق بالإيمان، فهذا مستحيل أن تكفرون، أي أن تقعون فيما كان فيه أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والأعراب. وأنتم تتلى عليكم آيات الله، حجة، آيات الله تتلى بمعنى القرآن لا زال يتنزل، هذه حجة من الحجج. والحجة الثانية: وفيكم رسوله، أي بين أظهركم نبي يعلمكم ويرشدكم ويهديكم، فكيف يتأتى أن تميلوا إلى آراء الكفار أو إلى آراء اليهود أو آراء النصارى؟ ومن يعتصم بالله، يشير الحق سبحانه وتعالى أنه كل من دخل في دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد اعتصم، يعني معنى اعتصم أي حفظ نفسه، دخل في حرز الديانة، في حرز الأمان، في حرز الإيمان بما قدمه على لسانه وقلبه وروحه من الشهادة ومن العمل الصالح. ومن يعتصم بالله أي سار على هدي الله سبحانه وتعالى فقد هدي، ولم يقول فقد اهتدى، وإنما قال فقد هدي، يعني بمعنى أن الفاعل في الأصل هو الحق سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، فتكون الكتب السماوية النازلة على الأمم السابقة هي وسيلة من وسائل الحق في هداية البشر، فكيف يكفرون؟ والقرآن نزل كذلك لأجل هدايتنا، فكيف والعياذ بالله نصد عنه، وكيف نتأخر عن دراسته وعن تطبيقه؟ اليوم دراسة القرآن متوفرة، الناس تقرأ القرآن، وأحيانا قد يكون يقرأونه بالقراءة الصحيحة على ما أنزل، لكن ليس غرض القراءة القرآن القراءة وحدها، فالقرآن في القراءة له أجر وثواب، لكن المهم بعد القراءة وتحقيقها التطبيق، التطبيق أي بمعنى ما نهانا عنه الحق ننتهي عنه، وما أمرنا به نقوم به، فإذا خالفنا ذلك فهناك انفصام في شخصياتنا، وهذا ربما يلاحظ في حياة كثير من المسلمين، أن تجدوا يوالي الكفار بطريقة وبأخرى قد تؤثر على السلوك، تؤثر على المسلمين، تؤثر على طاعاتهم، تؤثر على عباداتهم، وفي هذا تحذير من الحق سبحانه وتعالى للمسلمين، سواء كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في العصور اللاحقة، فإنه من يعتصم بالله أي يرتبط بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويلتزم بهذا الدين ويؤدي ما وجب عليه ويتقوى يقينه في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد هدي، أي سلك به إلى خير السبيل، إلى أفضل طريق. انظروا في هذا الكلام، عندما ترون الآن بعض المسلمين يفضل أن يترك الصلاة مقابل مثلا أنه يذهب إلى دراسات أخرى أو يسافر إلى بلدان أخرى أو يعجب بما يوجد في هذا العالم، أليس يدل هذا على أنه قد وقع في الغواية؟ لأن الله قال هكذا، قالوا من يعتصم بالله يلتزم بأمر الله، الصلاة والصوم والحج والزكاة وحسن العقيدة وبر الوالدين وصلة الأرحام، الأداب التي ندرسها والتي نقرأها والتي نتعلمها من أين جاءت؟ هذه جاءت بالوحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى مكارم الأخلاق، فنحن أمة أخلاق، أمة مكارم أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، واللفظة هي للنبي، لكن المقصود أي أنا وأنتم نتمم مكارم الأخلاق. هذه الإشارة يقول من يعتصم بالله في الأخلاق والقيم والطاعات والعبادات والمأمورات واجتناب المنهيات، إذن هذا المهتدي، هذا الذي سيسلم في الدنيا والذي سيسلم في الآخرة، فقد هدي إلى الصراط، الصراط الطريق، هدي إلى صراط المستقيم، الطريق الواضح المستقيم الذي ليس فيه عوج وليس فيه ارتفاع ولا انخفاض ولكنه مستقيم، بمعنى يشير الحق سبحانه وتعالى أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الهداية، وأن ما يتكلم به اليهود والنصارى اعوجاج، وخاصة بعد أن قرأوا كتبهم وسمعوا أنبياءهم وخالفوا ذلك، ثم وجدوا في كتبهم وفي رسالاتهم بشارات من النبي محمد، وجاءوا من أقصى الأرض يدخلوا إلى جزيرة العرب لأجل يحضرون هذا الحدث العظيم وهو ظهور نبي آخر الزمان، وظهر نبي آخر الزمان وهم في المدينة أغلبهم، ولما ظهر نبي آخر الزمان كانوا هم يبشرون الناس به، لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه عربي أي من العرب، قامت العرقية اليهودية العلة التي إذا أصابت أمة حصل بينها الاختلاف وجرى الشيطان في مجاري أجسامهم مجرى الدم، فعندما رأوه من العرب وليس يهودي وليس ينسب إليهم حسدوا، جاء الحسد البشري والحسد إلى اليوم، بني آدم مركب فيه الحسد والبغضة والحقد، فلما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا يتحايلوا، يعلمون عين اليقين أن هذا رسول الله، ويعلمون أن القرآن صحيح، ويعلمون أنهم أخطأوا على الله وعلى رسله، ولكن مع ذلك أخذت بهم العزة بالإثم، فظلوا مصرين على كفرهم، ولم يكفيهم ذلك بل صاروا يحاولون أن يخدعون المؤمنين من لؤوس والخزرج ومن في المدينة حتى يردوهم عن دينهم، ومشروع الارتداد عن الدين إلى اليوم قائم، كثير من هم مرتبطين بالعالم الثاني من غير المسلمين لهم مشاريع ولهم خطط ولهم تفاكير ولهم ثقافات يدخلونها في حياة المسلمين ويبثونها بين المؤمنين، وربما أدخلوها في الثقافة أو أدخلوها في الإعلام أو أدخلوها في التعليم أو أدخلوها في نماذج التربية بحيث أنهم يدخلون إلى العالم وإلى المسلمين حتى يقوضوا هذا الدين من الداخل. قد يظل الإنسان يحمل بطاقة أنه مسلم، وقد يسمى فلان بن فلان باسم إسلامي، لكن ربما فقد السلوك، ربما ترك الواجبات، ربما وقع في المنهيات. وهذه اليوم صارت مسائل معلومة، خرج إلى أي بلد من بلاد الأمة العربية والإسلامية ستجدهم يمارسون شرب الخمر، ويستحلون الزنا، ويأكلون الربا، ويقعون فيما حرم الله. إذن معنى ذلك من أين دخل عليكم ذلك؟ هل دخل اجتهادا من النص؟ قالوا دخل عليهم تأثرا بله بالاستتباع لغيرهم، تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب له لدخلتموه، يعني بمعنى غاية في الغباء. إيه هو الغباء؟ الغباء هو الحمق، أن الإنسان يخالف مصلحته. إذا رأيت الإنسان يخالف ما يصلحه عرف أن هذا عنده نسبة من الغباء. فالذين أنزل الله عليهم الكتاب وهداهم الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي لليوم القرآن يتلى، ولازالت الناس في أحكام الشريعة تطبقها، فتجد أن هناك فريق من الكفار وفريق من المؤمنين يتأثرون بهذا المظهر وبهذه الحالة، فيؤثرون على مجتمعاتهم، على تلاميذهم، على أوطانهم، بإدخال ما لا ينبغي أن يدخل في حياة المسلمين مما قد يؤدي إلى الكفر، مما قد يؤدي والعياذ بالله إلى الخروج من الدين. ولهذا يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يقول سبحانه وتعالى مخاطبا أيضا المؤمنين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، يا أيها الذين آمنوا. أمام هذا المد المخالف، أمام هذا الضرر الذي يأتيكم من حولكم، أنتم الآن أمام مهمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لأن أمامكم مشكلة كبيرة، وهي تدخلات أعدائكم فيكم، وهي استتباعكم لأعدائكم نتيجة الجهل أو نتيجة عدم المعرفة الصحيحة لأمور دينكم. وكيف نعرف أمور الدين؟ تعرف أمور الدين ببدء التربية. إذا وجدت الأجيال المسلمة تدرس أصول دينها ومعتقداتها وآدابها وأخلاقها منذ الصبا، ينشأ كما يقولوا منذ نعومة الأظهار على القرآن وعلى السنة وعلى الآداب وعلى القيم وعلى احترام الكبير وعلى القيام بحق الوالدين إلى غير ذلك، اعلم أن هذا سينمو وسيكبر على هذا، وربما كلما كبر كلما ازداد في التمكن فيما يقدم من خدمة للدين. لكن إذا كان العكس، يدخل مدارس ليس فيها تربية، هو عبارة عن تعليم حساب وجغرافيا وعلوم وإسلاميات هشة، وبعد ذلك يكبر على هذا، إذن سيكون ليس أقرب للإسلام بالمعنى الحقيقي، ربما ضعف حتى عن القيام بحق التقوى. يكرر الحق الأمر ويقول يا أيها الذين آمنوا، لأجل تسلموا من أخطار اليهود ومن أخطار النصارى ومن الانحرافات التي تمر في الأزمنة وفي المراحل، عليكم أن تتقوا الله حق تقاته، أي بمعنى أن تتكلفوا القيام بحقوق التقوى. قد يكون الإنسان يتكلف القيام للصلاة، يتكلف الصيام، قال لك هذا إذا تكلفت فأنت اتقيت الله حق تقوى، أي تكلف نفسك ما لا تستطيع. والله تعالى أعطانا قدرة على أن نؤدي العبادة، لما قال واتقوا الله ما استطعتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، المقصود بها أن الله أعطاك مدى من القوة، مدى من الاستعداد، ابذل طاقتك، لا تؤخر قوة طاقتك عن الطاعة، مثل ما يفعل الناس الآن. تجد إنسان موظف على سبيل المثال يشتغل في إدارة، لكن يشعر أن عنده طاقة، يستطيع أن يعمل عمل إضافي، ثم هو سيكسب من هذا العمل الإضافي مردود مالي، فيقول أنا أريد العمل الإضافي باعتبار أني محتاج. هل هذا العمل الإضافي بعد الثمان الساعات التي أنت أديتها تقدر عليه؟ قال نعم أنا أقدر، إذن معنى ذلك أن طاقتك ليست ثمن الساعات، أن عندك طاقة إضافية لو استغليتها لاستفدت منها، هذا في الدنيا، فكيف في عمل الآخرة؟ إذن فاتقوا الله ما استطعتم، أي على مدى طاقتكم إذا بذلتم جهدكم في عمل الطاعة. أنه يجب على الإنسان لا يقف عند حد ما يفهمه من واتقوا الله ما استطعتم، أن أنا مثلا نمت ما عاد قدرت أصلي، نسيت ما عاد قدرت أذكر الله، ليس هذا المقصود به ما استطعتم، أنكم لا يرد على قلوبكم وأحوالكم ليس من العمل الصالح، بل معنى أنك بذل جهدك لأجل تبلغ إلى حق الله، إلى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما هي التقوى؟ اتباع الأوامر واجتناب النواهي أو واجتناب المناهي. هل أحد منكم ما يعرف الأوامر؟ هل أحد منا لا يعرف النواهي حتى يفعل الفعل يقول أنا ما أدري إن هذا حلال أو ما أدري إن هذا حرام؟ الحلال بين والحرام وين؟ بين، وبينهم أمور مشتبهات أو متشابهات. إذن فالمولى سبحانه وتعالى حريص علينا بأن نظل على قدم الاتباع لما جاء به سيد الملة صلى الله عليه وسلم، وحريص علينا ألا نقع في استتباع اليهود والنصارى، وبالخصوص اليهود والنصارى دون غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ما هو شبر شبر يعني كذا باليد، ولا قال ذراع بذراع في رواية باع بباع، ليس المقصود به المظهر المتعلق بالذراع أو بالشبر، ولكن المقصود به القرب والبعد، أي بمعنى أنكم منكم من يقرب من الكفار على مدى شبر، يعني على مدى قريب جدا حيث أنه يتبعهم، وبعضهم يكون ذراع ومنهم من يكون باع، سواء كان من حيث القرب أو كان من حيث ليه أو كان من حيث البعد. وهذا ملاحظ في حياة المسلمين إلى اليوم، عندما تجد مسلمين مثلا قد تعمقوا في الانحلال، وتعمقوا في ترك الواجبات، وتعمقوا في الاختلاف عن طاعة الله أو الابتعاد عن طاعة الله، تعرف أنهم قربوا إلى الشرك وإلى الكفر وإلى استتباع اليهود والنصارى. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، أي حتى التفاهات التي ما يقبلها العقل السليم يقعون فيها المسلمين. أعطيكم مثال على ذلك، الشعر الآن اللي يعملونه المسلمين، القصة، شوفوا القصة اللي يعملونها المسلمين كأنه ديك، هذه من الاستتباع التافه الذي أصلا لا يمكن على الإطلاق أن يكون فيه إنسان مسلم تحمل معاني آية الله. تحصل مسلم يسوي له سلس، معامل له كما يعمل النساء، وعمل له أسورة ولباس معين كما يرى في عالم غير المسلمين، ويتتبع ذلك يقول لك موضة، هذا دلالة على الغباء ودلالة على السقوط، ودلالة على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، أي بتدخلوا مداخل ما تقدر تخرج منها. مرأة تدخل مداخل قيمية وأخلاقية تنحل بها، وبعدين إذا فات على المرأة ولا على الرجل أصول قيمه صعب جدا عودتها، يعني ينهار يسقط والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى يعني منهم هؤلاء اللي بنتبعهم حتى لو دخلوا جحر الضب؟ قال: ومن؟ السؤال استنكاري عجيب، من غيرهم الذي بيعبثون بالعالم العربي والإسلامي؟ من غيرهم بيغيرون ثقافات الناس؟ من غيرهم بيغيرون الاقتصاد؟ من غيرهم بيعلمون الناس الانحلال؟ من؟ شوفوا كيف الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، عندما نعرف قيمة هذا الدين ونعرف قيمة سيد المرسلين، نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علينا حرز، وضع علينا حصون يحفظنا من هذه الدعايات وهذه السعايات وهذه الانحدارات وهذه الانحلالات. ولهذا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حتى قالوا أنه لما نزلت هذه الآية خاف المسلمون، الذي يعرفوا الكلام يعرفوا معنا، قالوا: يا الله، يا رسول الله، من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ من يقدر؟ لأن المسألة حق تقاته ظاهر وباطن، لابد تكون صادق فيما تفعل، فيما تقول، فيما تعتقد. قالوا: نحن ضعاف لن نصل إلى ذلك. قال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا. لا تكونوا كمثل قوم آخرين قالوا سمعنا وعصينا. فلما سمعوا وأطاعوا وقبلوا أمر الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وبعد ذلك علمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا حوار عجيب بين العبد وبين ربه, بين الخالق وبين عبيده, لأجل تعلموا أن هذا الدين أقرب إلينا من حبل الوريد, أقرب إلينا من كل الثقافات, أقرب إلينا من كل الأفكار الموجودة في الدنيا, لأنه نزل لأجلنا, نزل لأجل إنقاذ البشرية. العربي كان في جاهلية, اليهودي والنصراني كان في انحراف, جاء القرآن مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للمبادرة حتى لا يموت الإنسان على الكفر ولا يموت على الجاهلية. ووضعت هذه القواعد الشرعية والاعتصام بالله الذي أشير إليه وحسن التقوى بل والقيام بحق التقوى إلا لأجل أن ينال الإنسان ثواب الاتباع ويتجنب الاستتباع. أما الاتباع فهو السير على الطريق, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأما الاستتباع فالتلفت, يقولون التلفت يورث التفلت, إذا تلفت إلى هنا وتلفت إلى هنا أعجبت بهذا أعجبت بهذا وتركت الذي أنت عليه جاءت العلة. وإذا أصيب الإنسان بهذه العلل ربما قد والعياذ بالله يموت على سوء الخاتمة, وهذا ما لا يرجى ولا يتمناه الإنسان نسأل الله حفظه السلامة. يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الكلام, لأجل تموت على حسن الخاتمة, تموت مسلم تموت مؤمن, لابد تحاول أن تكلف نفسك عمل الطاعة فأنت الرابح, لأن الله تعالى بنى أعمال الصلاح والتقاء على المجاهدة, وبنى أعمال النار والشر على النقص أو بمعنى أدق على عدم الاهتمام, أي على الغفلة. على الغفلة إذا أراد الإنسان أن يأخذ راحته كما يقولوا ويقع من أهل النار ينام ويترك الصلاة, فهذه غفلة يعني عبارة عن تنازلات. أو العكس المجاهدة, قال عمل الجنة صعب بربوة وعمل النار سهل بسهوة. أعمال الشر سهلة, أعمال الخير صعبة, أعمال الخير فيها مجاهدة, وكلكم تشعرون بهذا. لأجل تقوم للصلاة كم تقتل شياطين, من أجل تفعل الخير والمعروف تتجنب الشر تتجنب المعصية, كم مقدار الصراع اللي يدور في نفسك. إذا معنى ذلك أن كل أعمال الخير التي أنت ترقى فيها إلى قربك من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى مجاهدة, وهذا المقصود اتقوا الله حق تقاته لأجل ولا تموتن إلا وأنتم. الله يميتنا وإياكم على الإسلام وعلى حسن الختام. ثم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا, هنا إشارة من الحق سبحانه وتعالى للتمسك, التمسك, لأن في آخر الزمان بالخصوص تتفلت الناس عن الدين. يشير الحق للأوائل ممن عاشوا مع النبي ولمن يلحق إلى أن تقوم الساعة. واعتصموا بحبل الله جميعا, أي كلكم لابد كلكم قاسم مشترك في الاعتصام بالله, أي بما جاء عن بما أخذتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ولا تفرقوا أي لا تختلفوا. هذه العلة التي نحن الآن نعاني منها, علة الإيه؟ علة التفرق, وهي المدخل الذي يدخل منه الشيطان لإفساد الأمة. إذا رأيت أمة فشى فيها التفرق إلى حد العداوة أعلم أن هنا سيطر عليها الشيطان, وليس سيطر استحوذ, أن هناك استحواذ. والاستحواذ يكون على نموذجين, إما يكون استحواذ في الحكم وإما يكون استحواذ في العلم. فإذا استحوذ الشيطان على الحاكم أو على العالم أي على مالك القرار سقطت الشعوب. ولهذا عندكم في علامات الساعة الركن الأول خلل فيه في قرار الحكم والعلم والاعتقاد, والثاني خلل في قرار له الحكم والاقتصاد. إذن فالشيطان مولع بالصدور، يعني بمعنى مواقع القرار، فإذا فسد القرار فسدت الشعوب. ولهذا يجد الإنسان أن التحديد الصحيح لاستمرار الدين بقاء الدين في أهله، بقاء الدين في أهل الدين، بقاء السياسة في من يصطفيه الله سبحانه وتعالى نصيب من ذلك. وأما هذه الفوضى التي وقعت فيها الأمة فهي سبب الاختلاف، اختلاف في السياسة، اختلاف في الدين، اختلاف في الطاعات، اختلاف في العلاقات، هذه من عمل من؟ من عمل الشيطان. فيقول اعتصموا واعتصموا بحبل الله، بحبل الله أي ما أنزله عليكم، لأن هذا الدين عبارة عن حبل ممدود بين السماء والأرض يربطنا بمولانا. القرآن منه والسنة منه والأعمال الصالحة منه هي التي تربطنا بالمولى سبحانه وتعالى، وبها يرتفع العمل. ثم يقول جميعا أي كلكم، لا أحد يتأخر عن الآخر في الاعتصام العام، الاعتصام بأصول هذا الدين. ولا تفرقوا أي لا تختلفوا في الدين، فإن قبلكم اختلفوا فقتل بعضهم بعض وأهلك بعضهم بعض. والاختلاف على قسمين، إما يكون اختلاف على أمور متعلقة بالدين، وإما أن تكون أمور متعلقة بالدنيا. وهذه أول فتنة حلت في البشرية منذ عهد آدم، هي فتنة في أمور الدين وفتنة في أمور الدنيا. والذي يقرأ قصة قابيل وهابيل سيجد أن الاختلاف الذي أدى إلى القتل إنما هو تنافس في أمرين، تنافس في أمر دين عندما قبل الله قربان هابيل ولم يقبل قربان، فحصل التنافس في الجانب الديني. والجانب الدنيوي أن قابيل لم يرضى بزوجته بل كان يريد زوجة أخيه، وهذا تنافس في أمر الدنيا، فبقي هذا التنافس إلى اليوم. لهذا لا تهلك أمة إلا إذا دخل عليها الشيطان ففرقها بالتنافس، في شيء اسمه التنافس وشيء اسمه التحريش. الشيطان وظيفته أن يبث أو يحقن عقول الناس وقلوب الناس بالفتن المتعلقة بالتحريش والمنافسة، بمعنى أنه يوجد المنافسة بين منهجين، بين حزبين، بين جماعتين، بين فرقتين، بين فكرتين، هذا تنافس. ثم يأتي التحريش، فيكون التحريش الاشتباك والصراع، وهذا يؤلف وهذا يرد عليه، وهكذا الشعوب تذهب بسبب فساد القرار. الذين يحملون القلم والذين يحملون القرار إذا حصل فيهم الفساد فسد كل شيء، إذا صلح الحاكم والعالم صلح المجتمع، وإذا فسد العالم والحاكم فسد المجتمع، يعني بمعنى العموم أنه بعد ذلك يصبح الفساد رسمي. لهذا دعي الشعوب والمسلمون أينما كانوا أن يصبروا وأن يتحملوا أمر هذا الدين وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. حتى لو اختلفت معك في المذهب، هذا كثير الآن مختلفين في المذاهب، لكن لا يعني الاختلاف في المذهب العداوة، ولكن الاختلاف في المذهب احترام الرأي. لقد يكون لك رأي ولي رأي، أنتم بكرة ستسافرون إلى بلدان عديدة، تذهب إلى بلد فيها أحناف، فيها مالكية، فيها حنابلة، كيف تتعامل معهم؟ تتعامل كما يتعامل البعض، يبطل صلاة المسلم، يبدعه في فعل مبني على نص، هذا ينبغي التنبه له. فإن سعة الوعي تفوق سعة العلم. العلم شيء وصلت الناس فيه، لكن لما يكون الإنسان واعي أي مدرك الأبعاد المشار إليها بالقواسم المشتركة التي يدعو إليها الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تجعلوا للشيطان عليكم سبيل. وبعد ذلك قال إنكم قد تضعفوا وقد يدخل الشيطان كما دخل على الكثير، قال واذكروا نعمة الله عليكم، أي بمعنى أن يجعلوا لكم شيء يذكركم بالله، يذكركم برسول الله، يذكركم بالإسلام، يذكركم بالحالة التي أنتم فيها بعد أن كنتم في الجاهلية. الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الجاهلية، كان عندهم كل شيء مباح، فلما جاء الإسلام وضع القوانين ورشد الناس للعمل الصالح فقال تذكروا هذا العطاء الذي من الله به عليكم، أنه أخرجكم من دائرة الجاهلية ومن دائرة الكفر إلى ليه؟ إلى الإسلام. ونحن كذلك نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أنتم في مجتمعات فيها مئات الكفار وفيها مئات الأمم، لكن لما اختارك الله أن تكون مؤمن، وربما يكون بعضهم والده وجده وجد جده وجد جده مؤمنين، هذه نعمة كبيرة، لكن قم بحقها، تقول الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم إيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. كانت العرب بينهم الصراع، حتى الأوس والخزرج كان بينهم حروب شديدة أفنت كثير منهم، فلما جاء الإسلام جمع بينهم، وغير النبي اسمهم من الأوس والخزرج إلى الأنصار، فجمع بينهم وجمع بين المهاجرين والأنصار، وأعاد ترتيب التشكيل الاجتماعي، وأعاد ترتيب الفكر الإسلامي، وبدأت الناس تتنفس بفكر جديد، برؤية جديدة، وبنفس جديد، يعرف بعضهم بعض، يجلس الأنصاري أو بمعنى الأوسي مع الخزرجي ينسى الماضي، ينسى الحرب والقتال، يصبح يحس بأنه مؤمن كأخيه، غير اللي ترونه الآن، الآن يجلس مسلم مع مسلم ويتربص به ليقتله. نتيجة أنه دخل الشيطان بالتفرقة التي نهى عنها الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية. ولهذا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالنبي محمد، ألف بين قلوبكم بالأخلاق الكريمة، ألف بين قلوبكم بالقرآن والسنة، ألف بين قلوبكم بأعمال الطاعة، ألف بين قلوبكم بالتزامكم. الالتزام هو الذي يؤدي إلى الله، يؤدي إلى الألفة، وعدم الالتزام يؤدي إلى الفرقة. فإذا التزم الإنسان حقيقة بدينه على المعنى الصحيح، أجر الله تعالى في قلبه الإطمئنان لنفسه ولغيره. وإذا وجدت القلق والاختلاف، عرف أن في علة موجودة في القيم وفي التركيب النفسي، لذلك الذي يميل إلى الصراع وإلى الخلاف والاختلاف. فيقول: فأصبحتم بنعمته، لاحظوا، حطوا نعمته بين قوسين، فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي جعلكم الله سبحانه وتعالى إخوان في الله بما جاءكم من النعمة. نفس الشيء، النعمة ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم، النعمة نزول القرآن، النعمة الحكمة التي جاءت بها السنة، النعمة هي اجتماع كلمة المؤمنين على لا إله إلا الله، هذه نعم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا غيرتم هذه النعمة أو لم تقوم بحق هذه النعمة لن تكونوا إخوان. اليوم عاد المسلمين إخوان، اليوم المسلمين يعيشوا في حالة فرقة. إذن لم يعرفوا حق النعمة، لم يشكروا النعمة، خالفوا النعمة، ومن خالف النعمة حرمها. لذلك كيف نعمل على أن نعرف الناس بالنعم التي أنعم الله بها علينا، لأجل تكون سبب في جمع المسلمين وإزالة هذه الشحنة والبغضاء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حالقة الدين وليست حالقة الشعر. ثم يقول: وكنتم على شفا حفرة من النار. الكفر والفساد والمعصية ومخالفة الأوامر هي عبارة عن طريق تدلك على النار والعياذ بالله. وقد كنتم في الجاهلية بعدم وجود الإيمان والإسلام والإحسان على شفا حفرة من النار، نسأل الله السلام، فأنقذكم منها. من المنقذ؟ الله سبحانه وتعالى. من الواسطة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الشروط؟ الالتزام. ما دام أنقذنا الله بواسطة النبي محمد، النبي جاء لنا بنص، جاء لنا بدين، جاء لنا بقيم، جاء لنا بأركان إسلام، أركان إيمان، أركان إحسان، بكذلك جاءنا بأسباب للتوقي في معرفة علامات الساعة حتى لا نقع فيما وقع فيه الآخرون في الحفرة التي تؤدي إلى النار، ما نقع في الفرقة، ما نعادي مسلم وحتى غير المسلم إلا بشروط علمية يعرفها أهل العلم، فنكون بهذا أخرجنا أنفسنا من النار. كذلك يبين الله لكم آياته، أي ما يأخذ الله أحد من دون ما يبين، ما يأخذ الله عبد لا في آخرة ولا في دنيا إلا بعد ما ينذر وبعد ما يحذر وبعد ما يعرض عليه أكثر من سبب وأكثر من وسيلة حتى يتجنب الشر. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي تسيروا على الهدي النبوي الأبوي الذي شرعه الله في هذا الوجود. وبهذا نكون قد عرفنا أننا كلنا مدعوين إلى أمور، مدعوين إلى أن نحذر من سياسة اليهود والنصارى في الأمة، وأيضا نعلم أنه ليس لنا مخرج في هذه الدنيا إلا بتقوى الله حق تقاته وأن هذه التقوى حق تقادة تميت الإنسان على الإسلام، وأننا لا نستتبع أعداءنا لا في إعلام ولا في تعليم ولا في تربية ما استطعنا، وأن نجنب أولادنا وأهلنا وبناتنا الاحتكاك بغير المسلمين، وإذا تم الاحتكاك يجب أن يكون مشروطا بكل ما هو مشروع. إذا عرفنا ذلك، عرفنا ذلك أن فهمنا الكلام الذي يخاطبنا به الحق ويقول أنه أنقذنا من النار ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالاعتصام بالله وبكتابه وبسنته وبالسير للعمل الصالح. نسأل الله أن يوفقنا لذلك ويجعلنا وإياكم أهلا لذلك، ويحفظنا من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء والاستتباع وشر الالتزام بما لا ينبغي الالتزام به، ويحفظنا بحفظه ويرعانا برعايته ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.